بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، أيها الفضلاء، ففي الدرس الأخير كان الكلام عن بعض المسائل التي يكثر سؤال الناس عنها في قصة موسى مع العبد الصالح عليهما السلام. وهذه الأسئلة خلاصتها: هل الخضر نبي أو ولي؟ هل هو حي أم ميت؟ هل هو أفضل من نبي الله موسى؟ هل يسع أحدا الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم مثلما وسع الخضر الخروج على شريعة موسى عليه السلام؟ ثم آخر هذه الأسئلة: لماذا قال الله عز وجل فأراد ربك فأردته؟ أما أول هذه المسائل أيها الفضلاء، فهل الخضر نبي أم ولي؟ قول أيها الإخوة الكرام، الإمام الماوردي رحمه الله حكى في المسألة ثلاثة أقوال: قول بأن الخضر عليه السلام نبي، والثاني أنه ولي، والثالث أنه من الملائكة. قال الإمام النووي رحمه الله في القول الثالث: وهذا غريب باطل. القول بأن الخضر من الملائكة غريب باطل. والذي عليه أكثر أهل العلم بأن الخضر عليه السلام نبي، وقد دل على ذلك أمور ستة. الأمر الأول قول الله عز وجل على لسان الخضر: وما فعلته عن أمري، فدل ذلك على أنه نبي يوحى إليه. الثاني قول الله عز وجل: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وفي القرآن الكريم تطلق كلمة الرحمة مرادا بها النبوة، كقول الله عز وجل: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، أي النبوة. وقول الله عز وجل: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، أي نبوة. وكذلك كلمة العلم، كما في قول ربنا سبحانه: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقوله تعالى: وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثالثا استدل على نبوة الخضر بأنه أعلم من موسى عليه السلام، وما ينبغي أن يكون الأعلم من النبي إلا نبيا. لكن هذا الدليل حقيقة أجيب عنه بأن الخضر عليه السلام كان أعلم من موسى في نوع من العلم وليس في مطلق العلم. وقد يوجد نبي ويكون عند بعض خلق الله من العلم ما ليس عنده، كما قال الهدهد لسليمان عليه السلام: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وكما كان الصحابة يشيرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمور هم أخبروا بها منه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم الدليل الرابع أن الخضر قد وقع منه عدوان على النفس وإتلاف للمال، والعدوان على الناس في أنفسهم وأموالهم لا يصح إلا عن طريق الوحي من الله عز وجل، لأن الله تعالى حصر طرق الإنذار في الوحي، فقال سبحانه قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذر. ثم الدليل الخامس على أن الخضر كان نبيا أن موسى عليه السلام تواضع معه وتأدب في خطابه وحديثه، فقال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، وكذلك قال له ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، مع أن الخضر قد أغلظ له في الكلام حين قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. ثم الدليل السادس أنه ينبغي الاعتقاد بنبوته لئلا يتذرع أهل الباطل بذلك في دعواهم بأن الولي أفضل من النبي. هذه أيها الإخوان جملة الأدلة التي قررها جمهور العلماء في الاستدلال على أن الخضر عليه السلام نبي، ولا شك أن النبي أرفع درجة من الولي. المسألة الثانية، قد مر معنا في ثنايا هذه القصة أن موسى عليه السلام تعلم من الخضر وتأدب معه، وأن الخضر عليه السلام كان عنده علم ليس عند موسى عليه السلام، هل يلزم من ذلك أن يكون الخضر أفضل من موسى؟ نقول أيها الإخوة الكرام، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وقع لبعض الجهلة أن الخضر أفضل من موسى تمسكا بهذه القصة وبما اشتملت عليه، وهذا إنما يصدر عمن قصر نظره على هذه القصة ولم ينظر فيما خص الله به نبيه موسى عليه السلام من الرسالة وسماع الكلام وإعطائه التوراة التي فيها علم كل شيء، وأن أنبياء بني إسرائيل كلهم داخلون تحت شريعته ويخاطبون بحكم نبوته حتى عيسى عليه السلام. ويكفينا قول ربنا في القرآن يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. والخضر عليه السلام وإن كان نبيا فليس برسول باتفاق، ومن كان رسولا نبيا أفضل ممن كان نبيا ليس برسول. ولو تنزلنا على أنه رسول، لو قلنا تنزلا بأن الخضر رسول، فرسالة موسى أعظم وأمته أكثر وأفضل، وغاية الخضر يعني أعلى مقاماته أن يكون كواحد من أنبياء بني إسرائيل، وموسى عليه السلام أفضله. ولو قلنا بأن الخضر ولي ليس بنبي، فالنبي أفضل من الولي، وهو أمر مقطوع به نقلا وعقلا. قال الحافظ والصائر إلى خلافه كافر، لأنه أمر معلوم من الشرع بالضرورة، وإنما كانت قصة موسى مع الخضر امتحانا لموسى ليعتبر. يا أيها الفضلاء، الواجب أن نعلم أن نبي الله موسى عليه السلام هو واحد من أولي العزم، واحد من أولي العزم، وأولو العزم هم في أعلى درجات عباد الله الصالحين، فأعلى الدرجات درجة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك من الأدلة عشرات وعشرات. يأتي في الدرجة الثانية بعد محمد صلى الله عليه وسلم الخليلان، بعد محمد صلى الله عليه وسلم الخليل الثاني الذي هو إبراهيم عليه السلام، ثم في الدرجة الثالثة بقية الخمسة أولي العزم، وهم نوح وموسى وعيسى، ثم بعد ذلك رسل الله عز وجل، ثم أنبياؤه، ثم أولياؤه، ثم بعد ذلك درجات الصالحين من عباده. فموسى عليه السلام هو أحد أولي العزم من الرسل، وقد صاحبت مولده جملة من المعجزات والآيات البينات، ومن ذلك أن الله عز وجل أوحى إلى أمه إذا خافت عليه أن تلقي به في اليم، وقدر الله أن يلتقطه آل فرعون وأن ينشأ في بيت فرعون، ثم قص الله عز وجل خبره وكيف أنه أهلك فرعون وقومه ونجى موسى وقومه، وما زلنا معشر المسلمين نحتفل بنجاة موسى الكليم في كل عام بصيام عاشوراء، اليوم العاشر من المحرم، استنانا بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. آتاه الله 9 آيات بينات: الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد والسنين ونقص من الثمرات. وآتاه الله عز وجل التوراة فيها علم كل شيء، وكلمه الله تكليما. أكثر نبي ذكر في القرآن هو موسى عليه السلام، وأكثر قصة نبي تكررت في القرآن قصة موسى عليه السلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: وثنى ربنا قصة موسى مع فرعون لأنهما في طرفي نقيض في الحق والباطل. فإن فرعون في غاية الكفر والباطل، هذا الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وقال ما أريكم إلا ما أرى، وكان يقول ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو يظهر في الأرض الفساد. يعني فرعون كان أستاذا في الباطل، أو بتعبير الناس اليوم ممكن نقول أستاذ كرسي في الباطل. لا يوجد من العالمين أبطل منه، أخبث البشر فرعون، هذا الذي ادعى دعوى ما ادعاها أحد قبله ولا بعد. ما في واحد من البشر قال أنا ربكم الأعلى، ممكن يقول أنا ربكم زي المسيح الدجال وغيره من الدجاجلة، لكن أنا ربكم الأعلى هذه اختص بها فرعون، وبلغ به من العته والفساد أن يقول لوزيره يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وبالمقابل موسى عليه السلام في غاية الحق والإيمان، من جهة أن الله كلمه تكليما، لم يجعل بينه وبينه واسطة من خلقه، فهو مثبت لكمال الرسالة وكمال التكلم، ومثبت لرب العالمين بما استحقه من نعوت الجلال والكمال، إلى آخر ما قال رحمه الله. أقول أيها الإخوة الكرام، تكرر ذكر نبي الله موسى في القرآن 36 مرة، 136 مرة موسى عليه السلام تكرر. الآن بعض المفسرين المعاصرين يقولون تكررت قصة موسى مع فرعون لأن الفرعونية ظاهرة تتكرر في التاريخ، يعني يوجد فراعنة كثيرون، يعني ما يكاد يخلو عصر من العصور من فرعون من الفراعنة. المسألة الثالثة أيها الإخوة الكرام، هل يسع أحدا الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج على شريعة موسى؟ يعني الخضر ما التزم بشريعة موسى حين خرق السفينة وقتل الغلام وبنى الجدار، فهل يمكن لواحد من الناس أن يأتي بأمور تتنافى مع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فيما أحلت وحرمت، ثم يستدل على ذلك بأنه ولي وأن الخضر قد خرج على شريعة موسى فأنا أخرج؟ يقول الإمام القرطبي رحمه الله، الإمام أبو عبد الله القرطبي المالكي، قال: ذهب قوم من الزنادقة إلى سلوك طريقة تستلزم هدم أحكام الشريعة. فقالوا إنه يستفاد من قصة موسى والخضر أن الأحكام الشرعية تختص بالعامة والأغبياء، وأما الأولياء والخواص فلا حاجة لهم إلى تلك النصوص، بل إنما يراد منهم ما يقع فيه قلوبهم ويحكم عليهم بما يغلب على خواطرهم لصفاء قلوبهم عن الأكدار وخلوها عن الأغيار، فتنجلي لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية فيقفون على أسرار الكائنات ويعلمون الأحكام الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات. كما اتفق للخضر عليه السلام فإنه استغنى له بما ينجلي به من تلك العلوم عما كان عند موسى، والدليل على ذلك الحديث المشهور استفت قلبك وإن أفتوك. بعض الناس يقول بأن الخضر كان وليا قد صفى قلبه عن الأكدار، قلبه صافٍ. هذا الولي بلغ درجة من الولاية أن يكون من الخواص، من خواص أولياء الله، فلا يحتاج إلى نصوص الشريعة الظاهرة هذا حلال وهذا حرام، وإنما يحتكمون إلى ما ينقدح في خواطرهم وما تنجلي عنه قلوبهم، ولذلك الواحد منهم ليس مخاطبا بالنصوص الظاهرة، فله أن يترك الصلاة وله أن يرتكب المحرمات، فهذا ولي لا يسأل، مثل ما قال الخضر لموسى إن اتبعتني فلا تسألني. هذه هي خلاصة مقالة القرطبي رحمه الله. قال رحمه الله: وهذا القول زندقة وكفر، هذا القول بأن الولي يبلغ درجة من الخصوصية يستغني بها عن ظواهر النصوص الشرعية وإنما يستدل بالإلهامات الربانية والخواطر القلبية، هذا القول زندقة وكفر، لأنه إنكار لما علم من الشرائع، فإن الله تعالى قد أجرى سنته وأنفذ كلمته بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه. يعني أيها الإخوان، ما عندنا طريق لمعرفة الحلال من الحرام والحق من الباطل إلا عن طريق الرسل. لما؟ لأن الرسل هم السفراء بيننا وبين الله عز وجل، فالذي ينقلونه إلينا هو كلام الله، وما يقولون هو حلال، معنى ذلك أن الله هو الذي أحل. إذا قالوا هذا حرام معنى ذلك أن الله هو الذي حرمه. ثم قال رحمه الله: قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وأمرنا بأن نطيع الرسل، قال سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وأمر بطاعتهم في كل ما جاءوا به، كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن نطيعه فيه. أقول أيها الإخوة الكرام بأن الله عز وجل جعل رسله هم السفراء بينه وبين خلقه، وأمرنا جل جلاله أن نطيعهم في كل ما جاءوا به، وقد مضى التنبيه على هذا في تفسير قول ربنا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أنه كرر الفعل في طاعة الرسول ولم يكرره في طاعة أولي الأمر، لأن طاعة أولي الأمر مقيدة بأن تكون في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فإنها تجب استقلالا. قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أطاعني فقد أطاع الله. ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أبغضني فقد أبغض الله. والله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فنقول أيها الإخوة الكرام، استدلالهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام استفت قلبك ولو أفتوك، ليس مرادا به أن يلجأ الإنسان إلى الإلهامات أو إلى ما يراه صوابا أو ما يتراءى له أنه صواب، لا، وإنما المقصود بذلك أن الإنسان لو سأل عن حكم مسألة بعينها، سأل فلانا وفلانا ممن ينتسبون إلى العلم فأفتوه بالحل مثلا، وهو يعلم في قرارة نفسه أن في هذا الأمر شيئا، مطمئنت نفسه ولن شرح صدره لإتيان هذا الفعل أو هذا القول، ففي هذه الحالة يرجح ما أفتاه به قلبه وإن حكم أهل العلم له به بحله. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم استفت قلبك ولو أفتك، ليس مرادا به أن نلغي نصوص الشرع وأن نهمل قواعد الفقه ويلجأ كل واحد منا إلى قلبه ليحلل ما يشاء ويحرم ما يشاء. وقد بلغت الزندقة والعياذ بالله بعض الناس أن يقول: حدثني قلبي عن ربي، أو أن يقول: أنتم تأخذون علمكم عن الأموات، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أحدثكم عن الحي الذي لا يموت. يعني كأنه جعل من نفسه عياذا بالله بمنزلة النبي المرسل الذي يملك أن يقول هذا حلال وهذا حرام. وهذا قد انتشر، تجد الواحد منهم يقع فيما حرم الله ثم يزعم بأن عنده علما خاصا أو ما يسمونه بالعلم اللدني يخول له أن يفعل ما يتراءى للناس أنه حرام. قال أهل العلم: وهذا يستلزم إثبات نبوة بعد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ليه يا أخوانا؟ لأن الذي يستدل بما ينقدح في القلب هو الرسول عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. الرسول صلى الله عليه وسلم الإلهام الذي يقع له في قلبه إلهام معصوم، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. أيها الإخوة الكرام، يقول الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: فإن قيل قد يكون ذلك عن طريق الإلهام، يعني بعض الناس مثلا قد يقول هذا حلال وهذا حرام ثم يقول هذا جاءني عن طريق الإلهام. قال الشيخ: المقرر في الأصول أن الإلهام لا يجوز الاستدلال به لعدم العصمة، لعدم العصمة. يا أخوان، الإلهام الذي يقول ألهمت أو حدثت هل هو معصوم؟ وما زالت القصة التي تروى عن الشيخ الإمام عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه لما كان في طريق وأصابه حر شديد حتى جف ريقه وعاين الموت، قال: فأظلتني سحابة هبت منها ريح باردة حتى دار ريقي في فمي، يعني كأنه وجد ماء. قال: ثم سمعت صوتا يخاطبني يقول لي: يا عبد القادر، إني أنا ربك، إني أنا ربك. لكن عبد القادر رحمه الله كان عالما، فقال له: أنت الله الذي لا إله إلا هو؟ قال له: إني أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت عليك. اللي كان حرام صار حلالا. فقال عبد القادر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: فانقشعت تلك الغمامة ورجع الحر كما كان. لو كان عبد القادر رحمه الله من خفاف العقول لخرج على الناس بعد ذلك بطوام الأمور، لصار يتلبس بالنجاسات ويأوي إلى المزابل ويأكل القاذورات ويتكلم بفاحش القول ويعاشر الكلاب ويترك الجمعة والجماعة، فإذا قيل له اتق الله قال: إني بلغت درجة من الولاية بحيث
صار عندي علم خاص أتلقى عن الرب مباشرة. لكن عبد القادر كان عالما يعلم أن النبوة قد ختمت بمن؟ محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا نسخ بعد ذلك. الحلال حلال إلى يوم القيامة، والحرام حرام إلى يوم القيامة. ولذلك عبد القادر نجاه الله بعلمه. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله: المقرر في الأصول أن الإلهام لا يجوز الاستدلال به لعدم العصمة ولعدم الدليل على الاستدلال به، وهو وغير المعصوم لا ثقة بخواطره لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان. الأنبياء فقط هم الذين ليس للشيطان عليهم سبيل، ليس للشيطان عليهم سلطان، أما غيرهم فلا يأمن أحدهم دسيسة الشيطان. قال رحمه الله: وقد يستدل بعض الناس بحديث: استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال: ولا دليل فيه البتة على اعتبار الإلهام، لأنه لم يقل أحد من أهل العلم أن المفتي الذي تتلقى الأحكام الشرعية من قبله هو القلب. ما في واحد من المسلمين يقول هذا. المسلمون جميعا يعتقدون في قول ربنا: فاسألوا أهل الذكر. أي واحد منا لو عرضت له مسألة فإنه ينظر في من يثق في دينه وعلمه فيطرح عليه السؤال. ما في أحد منا يقول: لا أنا والله أرجع إلى قلبي، فإن انقدح في قلبي الحل فهو حلال، وإن انقدح في قلبي الحرمة فهو حرام. لم يقل أحد من أهل العلم من يعتد به إن المفتي الذي تتلقى الأحكام الشرعية من قبله القلب، بل معنى الحديث التحذير من الشبه. استفتي قلبك معناه كقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لأن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمها كل الناس. فقد يفتيك المفتي بحلية شيء وأنت تعلم من طريق أخرى أنه يحتمل أن يكون حراما، وذلك بالاستناد إلى الشرع. فإن قلب المؤمن لا يطمئن إلى ما فيه الشبهة، كما قال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والحديث الآخر: البر حسن الخلق، والإثم ما تردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. أيها الإخوة الكرام، ومما يدل على ذلك من كلام أهل التصوف المشهود لهم بالخير والدين والصلاح، هذا كلام الشيخ الأمين رحمه الله. قال: ومما يدل على ما ذكرنا من كلام أهل التصوف المشهود لهم بالخير والدين والصلاح قول الشيخ أبي القاسم الجنيد ابن محمد ابن الجنيد القواريري رحمه الله، قال: مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. نقله عنه غير واحد من أهل العلم. الجنيد يقول: مذهبنا هذا، أي الصوفية، مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث فلا يصحبنا. يعني الجنيد يقول لهم: من لم يطلب العلم ما يمشي معنا. ما قال لهم الجنيد: حدثني قلبي عن ربي، ولا قال لهم: أنا آخذ عن الحي الذي لا يموت. وإنما أئمة التصوف الصالحون كأبي القاسم الجنيد وسهل بن عبد الله التستري والسري السقطي ومن جاء بعدهم كبشر بن الحارث وغيرهم، هؤلاء جميعا كانوا يحرصون على طلب العلم. أما بعد ذلك أيها الإخوان، التصوف أصابه ما أصاب غيره حين دخل فيه أقوام يريدون أن يتبعوا الشهوات وأن يتحللوا من الأوامر والنواهي، ولذلك دخلت هذه الكلمات: حدثني قلبي عن ربي وما إلى ذلك. طيب، المسألة الرابعة: هل الخضر حي أم ميت؟ وهذه أيضا من الأمور العظيمة التي يحسن التعرض لها، لأن كثيرا من الناس أي الإخوان إذا أراد أن يروج على الناس باطلا يقول: حدثني نبي الله الخضر. وبعض الناس عندنا هاهنا عندهم اعتقاد، أي واحد لابس ملابس يعني عجيبة، بأن هذا يحتمل أن يكون نبي الله الخضر. فإذا وقف عند زير من الأزيار فشرب ماء خلاص هذا جزما هو نبي الله الخضر. وبعض الناس يعني مرة حدثني وهو رجل يعني سبحان الله يصلي مع الناس وكذا ونسأل الله أن يهدي المسلمين أجمعين، يقول بأنني كنت أشتهي أن أرى يعني نبي الله الخضر، فواحد من الشيوخ قال له سأريك إياه، قال فذهبت في مكان ما ولما أقيمت صلاة الجمعة جاء إنسان رث الثياب يعني منتن الهيئة فمر، قال فقلت في نفسي هذا الإنسان ما في خير ما يصلي مع المسلمين الجمعة، قال فجاء فصافحني ثم ذهب وما صلى معنا الجمعة، قال فجئت أشكو للشيخ بأني رأيت إنسان كذا كذا، فقال لي أو ما عرفته؟ قلت لا، قال هذا نبي الله الخضر. يا أيها الناس يعني الخضر عليه السلام لو كان موجود ما سيصلي الجمعة؟ يعني أليس هو متعبدا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني؟ يعني لو كان موسى حيا أو كان إبراهيم أو نوح أو آدم أي أي واحد من الأنبياء حي لوجب عليه أن يشهد مع المسلمين الجمعة والجماعة. ولذلك نبي الله عيسى عليه السلام حين ينزل في آخر الزمان عند المنارة البيضاء شرقية دمشق وقد أقيمت صلاة الصبح وتقدم إمام المسلمين ليصلي بهم، فإذا رأى نبي الله عيسى أبيض الوجه مشربا بحمرة صبط الرأس يتقاطر منه الماء كأنه خرج من ديماس، نزل بين ممصرتين وقد كساه الله ومسحه بالجمال، هذا الإمام الصالح يعرف بأن هذا هو عيسى عليه السلام فيتقهقر، لأن عيسى نبي وعيسى من أولي العزم وعيسى روح الله وكلمته وعيسى من أجر الله على يديه المعجزات العظيمات، فيتقهقر هذا الإمام، لكن عيسى عليه السلام يدفعه بين كتفيه ويقول إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة، تكرمة الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتخر يقول منا من يصلي المسيح خلفه، منا أي من أمته عليه الصلاة والسلام من يصلي المسيح خلفه. ولذلك أيها الإخوة الكرام نقول ذهب جماعة من العلماء إلى أن الخضر حي، وممن قال بذلك الإمام أبو عبد الله القرطبي في تفسيره والإمام أبو زكريا النووي في شرحه لصحيح مسلم والإمام ابن الصلاح والإمام ابن تيمية في الفتاوى والإمام زين الدين العراقي في طرح التثريب وغيرهم، واضح أيها الناس هؤلاء أئمة كبار، الإمام النووي ابن الصلاح القرطبي ابن تيمية العراقي، هؤلاء قالوا الخضر حي، واستدلوا بأحاديث وآثار عن الصحابة والتابعين لكن لم يصح منها شيء. قال النووي رحمه الله قال جمهور العلماء على أنه حي موجود بين أظهرنا، وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة وحكاياتهم في رؤيته والاجتماع به والأخذ عنه وسؤاله وجوابه ووجوده في المواضع الشريفة ومواطن الخير أكثر من أن تحصر، هذا كلام من، وأشهر من أن تستر. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله هو حي عند جماهير العلماء والصالحين والعامة معهم في ذلك، وقال وإنما شذ بإنكاره بعض المحدثين. أقول أيها الإخوة الكرام أنا أطرح يعني هذا الخلاف من أجل أن يعلم يعني إخواننا وأحبابنا بأن المسألة مختلف فيها وفيها أدلة، فيها أدلة يعني لئلا ينكر بعضنا على بعض، لكن المنكر كل المنكر أن بعض الناس يريد أن يستدل بحياة الخضر على تقرير أمور باطلة من جنس ما ذكرته لكم من ترك الجمعة والجماعة. قال العلامة الشيخ الشنقيطي رحمه الله ومن أقوى أدلة القائلين بحياة الخضر آثار التعزية حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أيها الإخوان، المروي في بعض كتب الحديث ككتاب التمهيد للحافظ أبي عمر بن عبد البر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي وسجي ببردته عليه الصلاة والسلام، وقد ذهل الصحابة وطاشت عقولهم وضج النساء وصحن، قالوا سمعوا هاتفا من ناحية البيت، من ناحية بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، يسمعون صوته ولا يرون شخصه. قال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، كل نفس ذائقة الموت، إن في الله تعالى خلفا من كل هالك وعوضا من كل تالف وعزاء من كل مصيبة، فبالله ثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرب الثواب. سمعتم هذه الكلمات؟ كلمات حلوة. السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، كل نفس ذائقة الموت، إن في الله تعالى عوضا من كل هالك وخلفا من كل تالف، فبالله ثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. فكانوا يرون أنه الخضر عليه السلام. فكانوا يرون، من الذين كانوا؟ الصحابة. كانوا يرون أنه الخضر عليه السلام. قال ابن كثير رحمه الله وإسناده ضعيف، وعلى فرض صحته، لو فرض بأن هذه الرواية صحيحة فلا يلزم منها عقلا ولا شرعا ولا عرفا أن يكون ذلك المعزي هو الخضر، بل يجوز أن يكون غير الخضر من مؤمن الجن، لأن الجن قد قال الله فيهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. ودعوى أن المعزي هو الخضر تحكم بلا دليل، تحكم بلا دليل. يعني فهمتم كلام أخوانا؟ يعني سمعنا صوتا يتكلم بكلام طيب كهذا الكلام، من أين لنا أنه هو الخضر عليه السلام؟ والرواية تقول يسمعون صوته ولا يرون شخصه، يسمعون صوته ولا يرون شخصه. وفي هناك يعني أحداث أخرى، يعني مثلا السيدة عائشة تقول لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الهجرة ما علمنا أين ذهبوا حتى سمعنا صائحا من الجن في مكة يقول جزى الله رب العرش خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، وقد أفلح من أمسى رفيق محمد. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. يعني مؤمن الجن هذا يحكي قصة نزول الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في خيمة أمه معبد الخزاعي. وأيضا أيها الإخوان، بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بزمان طويل، كان في أطفال يلعبون عند بئر من الآبار، فسمعوا صائحا أو مجموعة من الناس في البئر يقولون نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، قد رميناه بسهمين فلم نخطف آده، نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، قد رميناه بسهمين فلم نخطف آده. وسعد في الشام، والكلام ده وين؟ في المدينة. ففزع أولئك الأطفال ورجعوا إلى أهليهم وأخبروهم، وقتوا ذلك اليوم. جاء البريد بعد شهر بأن سعد بن عبادة رضي الله عنه وجدوه ميتا في مغتسله، يعني في حمامه، وقد اخضر جسده. فكانوا يرون أن الجن هي التي قتلته، الجن هي التي قتلته. بل أوضح من ذلك، لما كان المسلمون في فتوحات فارس وتأخر الخبر عن عمر رضي الله عنه، وكان قلقا في كل يوم يخرج إلى ظاهر المدينة ثم يرجع يلتمس الأخبار ويتوكف وصول من يبشره بالنص، كانت هناك امرأة من المسلمين ملبوسة، ملبوسة يعني فيها جني. فعمر رضي الله عنه ما زحها قال لا أما يأتينا جنيك فيخبرنا. وفعلا هذه المرأة استحضرت والجني نطق وبشر عمر بأن القوم قد نصرهم الله فتح عليهم. فعلى هذا المقياس إذا نقول هذا الخضر واللي كانوا في البير برضه خضرون بقى مش خضر واحد. والكان في مكة والخضر ليس هذا بضرورة أيها الإخوان، بل ربما يوجد الآن بعض الناس في بعض البيوت أو في بعض الأماكن المهجورة قد يسمع أصواتا. فنقول أيها الإخوان قوله كانوا يرون أنه الخضر تحكم بلا دليل، هذا على فرض صحة الخبر والخبر ليس بصحيح. يقول ابن كثير رحمه الله قوله كانوا يرون أنه الخضر ليس بحجة يجب الرجوع إليها لاحتمال أن يخطئوا في ظنهم، ولا يدل على ذلك إجماع شرعي معصوم ولا متمسك لهم في دعواهم أنه الخضر كما ترى. يقول ابن كثير رحمه الله وقد تصدى الشيخ أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله في كتابه عجالة المنتظر في شرح حال الخضر للأحاديث الواردة في ذلك من المرفوعات، فبين أنها موضوعة وللآثار التي رويت عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم، فبين ضعف أسانيدها ببيان جهالة رجالها، وقد أجاد في ذلك وأحسن الانتقاد. أيها الإخوان، الخضر عليه السلام مات شأنه شأن سائر بني آدم، بل شأنه كشأن سيد بني آدم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله لا إنك ميت وإنهم. وقد دل على موت الخضر نصوص من القرآن والسنة. أولا قول الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، الخطاب لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. ينفي ربنا جل جلاله وما جعلنا لبشر، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، وما جعلنا لبشر لأي بشر من قبلك الخلد، هذا يعم البشر جميعا. والخضر بشر على قول من قال نبي فهو بشر، من قال بأنه ولي فهو بشر. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، والقصة معروفة لديكم، قبل أن تبدأ المعركة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو وبالغ في الدعاء حتى سقط رداؤه عليه الصلاة والسلام. قال له أبو بكر يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعد، وكان مما قال اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم في الأرض أبدا. سمعتم؟ اللهم إن تهلك هذه العصابة، هؤلاء 310 يا ربنا لو هزموا وقتلوا فلن تعبد في الأرض. لو كان الخضر حيا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، لأنه عليه الصلاة والسلام سيكون واثقا أنه لو هلك هؤلاء فالخضر سيقوم بالأمر، سيقوم بالدعوة وواجب البلاغ. ثالثا أيها الإخوة الكرام أنه لم ينقل أن الخضر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنه حضر عنده ولا قاتل معه. ولو كان الخضر حيا لكان من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه صلى الله عليه وسلم أيها الإخوان مبعوث إلى جماعة خاصة من الناس، أم مبعوث إلى الكافة؟ وما أرسلناك إلا كافة للناس وشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة. فالخضر داخل في هؤلاء، وهو صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن والإنس، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. والحديث في صحيح البخاري عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم ومحيا ليؤمنن به ولينصرنه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، والحمد لله رب العالمين.